بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. وإحنا في رحاب دير الأنبا بشوي وقبل ما ابتدي بس للتأمل بتاع هذه الليلة، احنا ودعنا من يومين كده رخن فاضل في الكنيسة القبطية وأستاذ ومعلم كبير الأستاذ الدكتور مهندس عادل توفيق. الدكتور عادل توفيق إنسان خدم الوطن بأمانة وبعلمه ودراسته باعتباره أستاذ جامعي في جامعة السويس، وخدم كمان في صفوف القوات المسلحة لغاية رتبة العميد في القوات الجوية، ومشهود له بكل إخلاص وكل اجتهاد. كمان خدم الكنيسة وأسس أسرة بانتينوس لأساتذة الجامعات، ودي إحدى أسر الخدمة المرموقة بتضم أكثر من 200 أستاذ جامعي على مستوى الجمهورية. والحقيقة خدم بالأسرة دي هم أساتذة، فقدموا خدمات كتيرة في مواضع كتيرة، خدمات هندسية وخدمات محاسبية وخدمات اجتماعية، خدمة نشيطة للغاية. كمان خدم أسرته عاشت في المخافة، زوجته انتقلت من سنة واتنين وعنده 3 بنات متزوجات في أكتر من مكان، و عاشوا بالخدمة بالمخافة وهم بيخدموا خدمات كتيرة. بنودعه على رجاء القيامة، والحقيقة هو كان شخص محبوب حتى لنفسي، أنا كنت بحب هذا الإنسان لاستقامته وإخلاصه واجتهاده وبششته وخدمته التي لا تتوقف، لدرجة أنه تنيح وهو بيحضر اجتماع خاص بمجلس كنائس مصر في أثناء الاجتماع. بنقدم التعزية لأسرته، بنقدم التعزية لأحبائه، لزملائه، لتلامذته، لأسرة بانتينوس، وبنقدم التعزية لكنيسته اللي خدم فيها، كنيسة أنبا أنطونيوس في شبرا في مصر. ودائما بنقول ذكرى الصديق تدوم إلى الأبد. باعتبار ان احنا في دير الانبا بشوي، وباعتبار ان احنا معظم الحضور اخوه بيستعدوا لرسامه الكهنوت غدا اذا اراد ربنا وعشنا، عشان كده احب ان انا اتامل وياكم النهارده فيما نسميه حياه التلمذه، اللي هي على اساسها قامت المسيحيه كلها. فأول عمل عمله المسيح هو اختيار تلاميذ، حياة التلمذة. عشان كده عايز أقرأ الجزء اللي بنصليه كل يوم في صلاة باكر عن بولس الرسول، بيقول أسألكم أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وبطول أنا، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط الصلح أو برباط السلام. ده الجزء الوحيد اللي بناخده من رسائل بولس الرسول كلها نصلي بيه في الأجبية، أفسس 4. والإصحاح ده فيه حاجة مهمة جدا، هو مكون من 32 آية. أول 16 آية نصه اللي بيقول كده أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا. النص الثاني من أول آية 17 يقول كده أقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا. فنصه الأولاني تسلكوا ونصه الثاني لا تسلكوا. عشان كده الإصحاح ده بيسموه درة رسالة أفسس، وبيسموا الإصحاح ده كمان إن هو في منهج تعليمي عن السلوك المسيحي، أمشي كده وما أمشيش كده. فهو إصحاح قابل للدراسة وفي معاني كتير خالص. تلمذة، يعني إيه الواحد تلميذ؟ يعني إيه الواحد تلميذ في حياته؟ عايز أقول لك إن كلمة تلميذ قبل ما أخش في تفسيرها، لكن حياة التلمذة بتشمل ثلاث نقط صغيرة بس لازم تتجمعوا بعضها. إن النقطة الأولى إن الإنسان فيها بيحيا حياة يتشبه بالمسيح، يعني المسيح هو اللي شغل ذهنه، شغل قلبه، هو المسيح اتصرف هنا إزاي وعمل هنا إزاي. فهي حياة بنعيشها والإنسان فيها بيتشبه بالمسيح. الحاجة التانية إن التلمذة عبارة عن حب، حب مني أنا التلميذ للحاجة اللي هتلمز عليها، سواء شخص، سواء كتاب، سواء مبادئ، سواء إنجيل، حب خالص. إنسان بيحب الحاجة دي، أنا بحب الإنجيل عشان كده بتلمز عليه، أنا بحب معلم في البرية كبير، أب شيخ وقور عشان كده بتلمز عليه، بحب كتاب معين من الكتب الحلوة. يعني مثلا باعتبار أن في أباء هيترسموا جداد دايما بنصحهم بكتاب بستان الروح بتاع المتنيح أنبا يؤنس. ده كتاب معمول مكون من 25 شابتر فصل، وبيبني الكيان الروحي. فأنا بتلمز على الكتاب ده أصير قطعة أو جزء من هذا الكتاب، حب. الحاجة الثالثة، تلمذة حياة في المسيح، التلمذة حب للي هتلمز عليه. الحاجة الثالثة اللي بتكمل المثلث، التلمذة حكمة. حكمة، الإنسان اللي بيتلمز بيتعلم الحكمة من اللي بيتلمز عليه، يتكلم إمتى ويسكت إمتى ويحفظ السر إمتى ويتصرف إمتى. والقصص لا تنتهي، كلكم فاكرين قصة البرية المشهورة لما جه راهب يسكن جديد، وبعدين الراهب الجديد ده راح واحد قديم ساب له المكان بتاعه عشان يسكن فيه، لكن فوجئ ان الجديد بيجيله زوار كتير، مش كده؟ ابتدت الغيرة تشتغل. يحصل ايه؟ بعت تلميذه القديم، بعت تلميذه للجديد قل له لازم تمشي من المكان ده. بس التلميذ لما خد الرسالة ما وصلهاش كده، بيقول له سيدي او معلمي بعتني عشان اطمن عليك، ما انتش عايز حاجة. واخدين بالكم الحكمة؟ تاني مرة بعته قال له ما مشاش، تروح قل له وإلا هاجي بنفسي أطرده. فراح له التلميذ وما نقلش الرسالة الحادة دي، وقال له إيه؟ قال له معلمي قلقان عليك قوي، يكون حاجة ناقصاك، حاجة محتاجها. حكمة. تالت مرة بما أنه مش ماشي، طب أنا هروح بنفسي أطرده. خد بعضه ونزل وهو في حالة غضب، تلميذه سبق شوية وراح للجديد وقال له إيه؟ معلمي بنفسه جاي يطمن عليك. فراح صاحبنا الجديد خرج وقابل القديم في السكة وعطاله مطانية وشرف وصرف شيطان الغضب، وبقى البير أو القديم يعني منزعج يعني ندمان في نفسه أنه قال الكلام ده. فتلميذه قال له أنا ما نقلتش ولا كلمة من الكلام ده. الحكمة. وأنا أحب أن أنا أقرر قدامكم بالذات الإخوة المرشحين للكهنوت أن أكتر حاجة ناقصة في هذا الزمان هي الحكمة، حكمة الكلمة، حكمة السلوك، حكمة اللفظ، حكمة التصرف في أي الحكمة. عشان كده من الحاجات المهمة أطلب من ربنا أنه يديك حكمة في كل يوم. يعني إيه تلمذة؟ تلمذة معناها بداية في حياة الإنسان لا تنتهي. ومحور المسيحية في الخدمة وفي الرهبنة هي التلمذة، مفيش حاجة تانية. يعني إيه اللي خلى الخدمة عايشة في الكنيسة خلال 2000 سنة؟ هي التلمذة، من جيل إلى جيل. وفي الرهبنة كده، سأل أخ شيخ وهكذا. ودي قانون الحياة، قانون الحياة اللي بنعيش فيه. طبعا كلمة تلمذة ماسيتيس بنقولها وبناخدها من اللفظ اليوناني، وبيعيش فيها الإنسان. لكن عايز أنقلك كده لفكرة الشاب الغني اللي راح للمسيح وعايز يكون له تلميذ، وماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية وكل الوقار، وسجد قدامه وركع وقال كلام حلو، المعلم الصالح كل حاجة. بس هذا التلميذ كان يخفي في داخله وثن محبته للمال. فالسيد المسيح ابتدى يعمل وياه الحوار كلنا عارفينه، وبعدين جاله على النقطة اللي تعبان فيها، قال له خلاص اذهب بيع كل مالك وتعالى اتبعني. يقول لنا الكتاب مضى حزينا، عشان كده بيسموه في كتب التفسير الغني الحزين، على منوال الغني الغبي. ان الوسن اللي موجود جواه منعه انه يتلمذ، لان التلمذة معناها ان انا احط نفسي كاملا امام من اتتلمذ عليه، اللي هي بنسميها عندنا الطاعة، طاعة الإنسان. التلمذة تعني الالتزام بالمسيح والارتباط بالشركة معه، المسيح مش الشخص. يعني افرض أنا معلمي شخص وقور وحلو، لكن تلمستي على المسيح في شخص هذا المعلم. وعايز أحطها قدامك بقى، ناخدها كده رحلة في التاريخ. أولا كنسيا في التاريخ كان فيه تلاميذ كتير، يعني أنبا أنطونيوس وأنبا إسحاق، أنبا بخوميوس وأنبا تدرس، البابا ألكسندروس وأثناسيوس الرسولي، البابا سأوفيروس وكيرولوس الكبير عمود الدين، القديس بولس الرسول وتيميساوس، قديس أغناطيوس، قديس بوليكاربوس للقديس يوحنا الحبيب. مجال التلمذة واسع جدا وله تاريخ كبير خالص. طيب تعالوا ناخد أشكال من أشكال التلمذة وفي حياتنا، ودي خلاصة قراءات في التاريخ المسيحي والتاريخ الكنسي والتاريخ الكتابي. في أول حاجة تلمذة الفكر، فكر الإنسان بتتلمذ على إيه؟ كلنا بنقرأ، بنكتب، بنسمع، بنتكلم، إيه اللي جوه فكرك؟ أول حاجة تبني فكر الإنسان في تلمذة حقيقية هي كلمة الله. الكلام الذي يكلمكم به هو روح وحياة. ويقول لنا كده في ناموسه يلهج نهارا وليلا في المزمور الأول، تلمذة الإنجيل. وتلمذة الإنجيل بتحتاج أن الواحد أنه يكون متواصل وياها باستمرار. ما تنفعش أقرأ الإنجيل شوية وأسيبه شوية، أو كل ما افتكر، أو أفتح الإنجيل من غير نظام ولا انتظام ولا التزام، تكون النتيجة أن واحد يضيع نفسه. تلمس الفكر. في واحد وهو بيقرأ في الإنجيل يختار الحاجة اللي تمشي ويا هواه، والحاجة التانية يستبعدها، تكون النتيجة دي مش تلمسة فكر، ويبقى فكره مشوه حتى لو كان بيقرأ الإنجيل، لأنه بيقرأ بطريقة سيلكتيف، عمال يختار حاجة ويسيب حاجة. عارفين الولد الصغير لما يجي أبوه يكلمه في سن المراهقة، يوم الولد الأب يتكلم كتير قوي، والولد يختار الحتة اللي تزنق أبوه، فيسموها selective listening، يعني يتكلم يقول له أنت يا بابا قلت كذا، في حين يكون بابا ده يتكلم ساعة بس هو خد عبارة أو خد كلمة أو استاد يعني أي كلمات جنب بعضها وبقت خلاص بيختار اللي على مزاجه. عايز تلمز الفكر، إنجيلك أولا، الأصفار أولا، والوصية اللي بتقدمها لنا الكنيسة في المزمور الأول يلهك في ناموس لها نهارا وليلا على طول. نوع تاني في تلمس الفكر اللي هو التلمذة على تعليم القديسين. طبعا قديسين كتير شرق وغرب كتير، وفي قديسين قبل الانشقاق، قبل انقسام الكنيسة، يعني قبل القرن الخامس أو 451 على الأدق، قديسين كتير، ناس لهم كتابات وناس ما لهمش كتابات، وناس ترجمنا الكلام بتاعهم كويس. بس وانت بتتلمذ على تعاليم القديسين والأباء ابحث دائما عن الإجماع، لأن في تاريخ الكنيسة بعض الآباء في التاريخ كلهم آراء خاصة، آراء خاصة. فخليك ناصح وانت بتتلمز على كتابات الآباء، بس خد بالك كتابات الآباء تيجي بعد الإنجيل، بعد الأصفار، يعني لازم تكون شبعان من كلمة ربنا، شبعان عايش في عمقه. تكون النتيجة لما تيجي مع تعليم القديسين تاخد قديا مثلا واحد زي القديس يوحنا ذهبي الفم، كل كتاباته معروفة شرقا وغربا ولا مؤاخذة عليه على الإطلاق. في قديسين في بعض حاجات علامات، فيعني خد بالك. النوع الثالث من تلمس الفكر التلمذة على المرشدين، المرشد الروحي أو أب الاعتراف أو الكاهن اللي في الكنيسة أو الخادم الكبير أو الخادمة الكبيرة، التلمذة على أيديهم. والتلمذة هنا عايز الواحد برضو يكون شبعان من كلمة ربنا وتعاليم الآباء ثم الأشخاص أو المرشدين دول. ولازم الواحد وهو في جو التلمذة ده عايز صورة الاتضاع. في واحد يحط الإنجيل وهو بيقراه حطه تحت الفحص والتحري، وده مقبول وده مش مقبول. وفي واحد في تعاليم القديسين برضو يعمل كده، وفي الإرشاد الروحي يعمل كده. أنا بحكي دايما حكاية كده لطيفة. مرة وأنا كنت بخدم هنا في الدير، وبعدين كنت ماسك الزوار، وبعدين دخل واحد ويا مامته وبيقول لي أبونا أبونا اختار ورقة، في إيدي في ورقتين، فأنا من الخضة اخترت ورقة كويس، فبفتح الورقة مكتوب فيها يبيعها كويس، فبديله الورقة أنا مش عارف الموضوع، فالولد هلل وقال هبيعها هبيعها هبيعها. راحت أمه قايله له إيه؟ قالت له حبيبي إحنا مش كنا في الدير اللي جنبنا، دير سوريان، وأبونا هناك اختار ورقة طلعت مش هنبيعها، وعمال يلف بقى على الأدير. طبعا تصرف خاطئ. تلمذة الفكر تحتاج من الإنسان اتضاعه، ويحتاج إنه ياخد الحاجة ويهضمها والحاجة ويعيش فيها ويسجلها عنده ويحيا فيها بعمق. هذه الصورة من التلمذة، تلمذة فكرك في إيه، مخك في إيه. مثلا في واحد يقرأ في كتب السحر، أو واحد يقرأ في كتب الجنس، أو واحد يقرأ في كتب الجريمة، ده ما يعرفش ينام وطبعا انتوا عارفين قصص الجريمة جذابة، قصص السحر جذابة. هي جذابة لكن تتعب مخك، تتلمز على ايه بقى. وخد بالك ان القراءات الضارة دي تطرد الحلو اللي عندك. فاثبت في القراءة الجيدة سواء في الانجيل او القديسين او الاباء او المرشدين الروحيين. كل هذه التلمذة تلمس الفكر وتحتاج من الانسان اتضاعه وانه بيقبل كل كلمه، لان في كلمات عند الاباء بسيطه قوي، بسيطه خالص. انا فاكر مثلا متنيح انبا سربامون طول العمر للاباء، انبا سربامون كان يقول لنا كلمه مثلا مررها قبل ما تمررك. على اي مشكله مررها يعني ايه؟ عديها قبل ما ايه تمررك، يعني تمرر ايامك ويومك فوتها. كلمة صغيرة بسيطة، ممكن واحد ما ايه الكلمة دي. او مثلا برضو من تعاليمه الجميلة يقول لنا ايه، الخلطة تجيب الغلطة. الخلطة في الحياة الرهبانية تجيب الغلطة. خلطة يعني ما كلمش اخواتي الرهبان، ما عودش وياهم، ما ناخدش وندي ويا بعض. كل حاجة لها حدود ولها حساب. نمرة 2، تلمذة الحواس. الحواس، حواس الإنسان. طبعا في حواس الإنسان ممكن واحد يحط شوية مفردات كتير، ممكن أقولها لك. يعني مثلا العينين تتلمز على الأيقونات. أقف قدام أيقونة القديسين وعيش جواه. بعض الأيقونات زي اللي موجودة في الكنيسة هنا من غير إطار، عشان الواحد يقدر لا ينحبس فكره، هو بينطلق جوه عمق معنى الأيقونة. أو العينين تتلمز على أجساد القديسين. بعض الكنائس فيها رفات القديسين، وبحسس كده أن هذا القديس قريب ليا، قريب ليا قوي. أو التلمز على الطقوس اللي في الكنيسة. طقوس الكنيسة جميلة لما بتدرس من الناحية الجمالية، لأنها كان واحد بيعمل بريشة فنان. الأنف بيتتلمز على البخور والصلوات الصاعدة. هو مش مجرد بنحط معلقة بخور، لكن الصلوات الصاعدة ده هي بتعبر عن إزاي الإنسان صلواته تصعد إلى السماوات، وإزاي وهو عند المذبح بيصلي وبالشرية إزاي ترتفع هذه الصلوات. كمان من تلمذة الأنف الحنوط. أنا فاكر مرة واحد ضيف أجنبي زرنا هنا في الدير، فكنا قريبين من عيد أنبا بشوي، فقدمنا له صورة صغيرة فيها جزء بسيط أو من الحنوط، وقلنا له كده شم، وشرحنا له يعني احنوط. بعد سنة قابلته فبقول له انت السنة فات دي كلها ما جيتش مصر؟ قال لي لا، ده انا كل اسبوع باجي مصر. قلت له ازاي يعني، هو بلد بعيد؟ قال لي، راح فتح شنطته ومطلع الحنوط، قال لي اعمل كده اروح دير انبا بشوي. طبعا لا بيدفع تيكت ولا بيغرم حاجة ويوصل لدي، مجرد ده بيديله جو الدير، أجواء الدير. الإيدين لما بتيجي تتلمز، رفع الإيدين في الصلوات أو السجود أو المطانيات أو قرع الصدر، دي كلها أشكال من أشكال تلمسة الحواس، أن الحواس تشترك معك في العبادة. الودان في التسبيح، في الترنيم، في اللحن، في الموسيقى الكنسية بصفة عامة. هي مش مجرد أداء بس، ده هي حياة الواحد يعيش جواه. وتلاقي كده ذهنك بيردد الترنيمة أو اللحن أو المديحة اللي انت بتحب الموسيقى بتاعتها. كمان الأقدام في السجود والركوع والافتقاد والبحث عن الآخرين. كل دي أشكال بنسميها تلمذة الحواس. وتلمذة الحواس هنا معناها إن الواحد فكره نهارا وليلا مشغول بربنا، مش تايه، مش مخه يجي أي حاجة جواه، جوا قلبه، جوا مشاعره، تطرد الحاجة الكويسة أو الحاجة اللي اتبنت جواه. أنا فاكر مرة سؤال اتسأل للمتنيح الأنبا غرغوريوس، أم فاضلة بعتت له سؤال، قالت له أنا عندي طفل صغير وبيعيط، وده بيحرمني إن أنا أروح الكنيسة، وببقى خجلانة إن الواد لما بيعيط أعمل إيه؟ فلها تروح الكنيسة وتحضري، لأن الألحان التي تقال في طقس القداس تنسكب من خلال أذني الطفل فيه. هو النهاردة مش فاهمها، لكن هي بتخش جواه، وشوية بشوية بيكبر بيبقى ابن الكنيسة وعايش جوا الكنيسة بالفكر ده. نوع ثالث من التلمذة بنسميه تلمذة القلب. وتلمذة القلب هنا، أو هسميها على بصورة أدق، تلمذة العقيدة، الإيمان المسيحي. تلمذة القلب دي مش مشاعر بس، تلمذة القلب ده إحساس جوه الإنسان بالإيمان الذي يحويه. قلب جامد حافظ العقيدة، مش مجرد فكر. لا إيه؟ لأن العقيدة هنا حياة، ما هيش مجرد معلومات أو شوية نصوص بنقولها وخلاص. ده العقيدة حياة. وده اللي يفسر لكم إن في قصص الشهداء تلاقي ناس بسطة قوي، ما عندوش مفاهيم لاهوتية ولا عبارات في الكتاب المقدس حافظها ولا بيثبت بالشواهد، ده كده بسيط خالص. طب إيه الحكاية؟ هو قلبه مليان بالإيمان، قلبه عمران بالإيمان. وهنا الإيمان يا إخوتي، الإيمان الحي، مش إيمان النظريات. في إيمان نظريات كتير خالص، ده كانوا حتى إيمان النظريات ده بيتخنقوا، يقولك ده قال وده قال، واللقب ده كده، واللفظ ده كده، والإكسبريشن ده كده. وفي إيمان حي جوه الإنسان. فاكرين الأنبا برام قديس الفيوم لما زار البابا البطريرك، ولقى البابا البطريرك قاعد على الأرض، وكانت الساعة الظهر كده، شعاع الشمس داخل من الشباك، قلع الفروجية بتاعته وحطها، افتكروا حبل مش كده، تعلقت. هو ده الإيمان. الإيمان، الإيمان اللي بيقول للقليل اللي في إيديا هيبقى فيه بركة وهيستر علي، الإيمان. وبالنسبة يعني للإخوة المتقدمين للكهنوت، خدمتنا كلها هي بالإيمان. حتى في القداس نقول إيه عن الحياة الدائرية؟ والساكنين فيها بإيمان الله. يعني رأس مالي هو إيماني، الرأس مالي ممتلكاتي هي هذا الإيمان. فتلمذة القلب هي التلمذة اللي يحيا فيها الإنسان الحياة الليتروجية، في قداس، في عشية، في صلوات المناسبات، في ممارسة الأسرار، عايش جواها. والخوف الكبير إن الإنسان يمارس هذه الأمور من الناحية الطقسية فقط، أهو بيأدي طقس، خطوة دي والخطوة دي والخطوة دي وانتهت الحكاية. إزاي نعيش؟ والطقس بيبقى كاشف للعقيدة، أو هو صورة الإيمان اللي احنا بنعيشها في أصوامنا، في أسرارنا، في الأعياد، في الدورات الكنسية على مدار السنة بحالة. طبعا زي ما احنا عارفين ان التلمذة بتحتاج من الواحد فينا بعض المعاني القوية عشان الإنسان يعيش فيها بالحقيقة ويكون حسب الدعوة كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها. أنك تصير تلميذ طول حياتك. يا بخت الإنسان اللي هو تلميذ على طول. مهما كبر، مهما عرف، مهما تقدم، مهما حصل شهادات، تلمسته عملية مستمرة. والشاطر فينا اللي بيتعلم باستمرار. في واحد بيتعلم من كلمة، من عبارة سمعها، من كتاب بيقراه، من آية لمعت قدامه لو كان قبل كده بتعدي عليه مرور الكرام. الشاطر اللي يجعل نفسه تلميذا على الدوام. عايز أقول لك في الآخر بقى إن أحد معالم التلمذة الحقيقية عملية التوازن. إنسان يبقى متوازن أو معتدل أو اللي بنسميه الوسطية. التلميذ الشاطر ما يبقاش متطرف. التلميذ الشاطر ما يقراش لكاتب واحد مهما تعظم هذا الكاتب. التلميذ الشاطر ما يقراش في مجال واحد. التلميذ الشاطر لو أتيح له يقرب أكتر من لغة. عشان كده لكي تكون تلميذا لازم يكون عندك عنصر التوازن أو الوسطية، وتجنب واحذر التطرف يمينا أو يسارا. في التوازن بنحط قدامنا بعض المبادئ البسيطة. احنا كنيسة عمرها 2000 سنة، لنا تاريخ، لنا تراث، لكن عايشين في القرن 21. وبالنسبة للإخوة اللي هيخدموا برا، انتوا عايشين في مجتمع غربي متقدم بصور كتير. ايه اللي نعمله؟ لازم الواحد فينا يكون عنده أول مبدأ بنسميه الأصالة والمعاصرة. يعني كل تراث هيريتج شايله ورا ظهري، لكن أنا عايش في القرن ده، عايش في السنين دي. فهنا مسألة الإيمان والعلم. يعني مثلا إحنا لما نخش في كنيستنا، بنخش الكنيسة، أجي قدام الهيكل أسجد واخد بركة من الستر. بنعمل كده، وأنا بعمل كده وباخد بركة من الستر، أنا عندي شعور قوي إن قديس المكان ده أو الكنيسة دي بيمنحني بركة، وشعور خاص. لو واحد أجنبي وياك دخل وحصلت وياه مرة إنه سجدت وعملت كده ست، فعمل زيي كويس، وبعد كده ابتدى يبص في ايده، هو ايه اللي حصل؟ دي زي ما هي طبعا. فده اللي بنسميه الايمان والعلم. عندنا في التراث بتاعنا حاجات جميله جدا وبنعيش فيها. يعني لما بيجي الطفل يسلم على ابونا، بوس ايد ابونا، يتعلم. لما بنكبر وضع تاني، الكبير فاهم، لكن الصغير لازم أزرع فيه الأصالة والمعاصرة، الإيمان والعلم. القديم والجديد. القديم والجديد، في حاجات قديمة كتيرة وفي حاجات جديدة. نقبل الجديد إزاي والقديم المماثل يبقى إيه؟ ودايما أحكي الحكاية ده هي على أبونا المطران اللي جابوله في أول القرن 20 ميكروفون. عارفين ميكروفون زمان كان كريستال كده، كريستالاي. قالوا له سيدنا ده اختراع كبير جديد، تكلم فيه كبر صوتك. مسك الحديدة، قال دي حديد. قالوا له اعمل فيها ايه؟ قال له تكلم فيها صوتك يكبر. فبص فيها كده وراح رميها وقال هذا هو الشيطان بعينه، هذا هو الشيطان بعينه. النهاردة لما ندخل الكنيسة بنلاقي كم ميكروفون فيها، والميكروفون مش شيطان ولا حاجة، مش كده؟ ففي دايما صراع ما بين القديم والجديد، وإزاي إن إحنا نتواجه مع الجديد بصورة حلوة بصورة مناسبة عشان ولادنا اللي بنخدمهم والزمن اللي إحنا عايشين فيه. يعني مثلا على سبيل الطرافة بيحطوا الخلاجي على المذبح مش كده، وأبونا بيحب ينقل الصفحات فيعمل كده وينقل الصفحة صح. لما شالوا الخلاجي مكتوب جابوا الآيباد، الآيباد مش عايز الحركة دي بس أبونا بيعملها برضه، واخدين بالكم؟ وقيسوا على كده بقى حاجات كتيرة قوي، حاجات كتيرة. إزاي الإنسان يبقى عنده الحكمة قلت لكم عليها في الأول ويقدر يوزن بين هذا وذاك. مرة عملت اجتماع شباب كبير في أوروبا، كان حاضر فيه 600 ولد وبنت شاب وشاب، فأنا وقفت أقرأ الإنجيل كالعادة، وأنا من عادتي ما ببصش حواليا خالص، فاتنين شمامسة واقفين مسكين الشمعتين، أنا ما بصتش عليهم خالص ولا أعرف كان شكلهم إيه، بس فوجئت إن الصورة عليها تعليقات فوق الوصف. واحد مربي شعره بصورة ما، واحد مطول شعره بصورة تانية، وإزاي يعني النقد ليا، إزاي تقف تصلي يا دول، واخدين بالكم؟ هل نقبل؟ هل نرفض؟ هل نعتبرها أمر عادي؟ وقيسوا على هذا حاجات كتير، ما يكونش قلبك ضيق ولا قلبك متسيب. الأصالة والمعاصرة أول مبدأ في التوازن. المبدأ الثاني اللي هو المادة والروح، الماديات والروحيات. يعني دلوقتي احنا داخلين على ما يسمى بالذكاء الاصطناعي مش كده، الـ AI، وهيعمل عجب في كل حاجة، وقبليه طبعا النت والكمبيوتر وإلى آخره. الإنسان والآلة نعمل إيه؟ طب نتوازن إزاي؟ دايما نقول كده، أنت أيها الخادم وياك حاجة مش موجودة ويا الآلة، أنت وياك الحب اللي تقدر تقدمه المخدومين. مهما كانت الآلة اللي موجودة مش هتحبني، مش هتظهر مشاعر حب ليا، لكن انت الخادم من خلال افتقادك، من خلال خدمتك، من خلال وجودك في وسط الناس تقدر تقدم لهم حب المسيح. المبدأ الثاني المادة والروح، ازاي تعمل توازن ما بين الماديات والروحيات. مثلا احيانا الكنيسة يبقى فيها النشاط الاجتماعي اكتر من النشاط الروحي، حاجة مش كويسة. الخط الاجتماعي بكل مفرداته أكتر من الخط الروحي، حاجة مش كويسة. الكنيسة مش نادي اجتماعي. الماديات والروحيات إزاي نتوازن فيها. مبدأ ثالث وأخير بين الحرية والالتزام. الناس عندها أسئلة كتيرة قوي، هو تنفع القداسة في الزمن ده؟ هو الحياة فيها عدالة؟ هو في عدالة في الأرض من الأخبار اللي بنشوفها وبنسمعها؟ الحرية والالتزام، أنا بفهم أكتر من اللي حواليا إن كنت في كنيسة ولا في خدمة ولا في أي مجتمع. الانفتاح والانغلاق بتاع الإنسان، إزاي الإنسان يبقى حكيم؟ إزاي الإنسان الحرية دي قيمة حلوة لكن انغلاق حاجة وحشة، التسيب حاجة وحشة، الالتزام الالتزام الواعي الصح اللي يخلي كنيستنا ما تبانش انها كنيسة عتيقة، عتيقة بمعنى انها مش عايشة في الزمن بتاعها، احنا بنعيش في الزمن بتاعنا. قديس أثناسوس الرسولي في القرن الرابع الميلادي كان العالم تسوده الفلسفة، الناس كلها بتتكلم بالفلسفة، فمسك اللاهوت والإيمان والعقيدة وشرحها بالفلسفة علشان توصل للناس. ولما تقرأ كتاب تجسد الكلمة هتلاقي فيه مقاطع كتيرة فلسفية بيشرح بيها اللاهوت وطبعا فلسفة يعني حكمة، ما هيش حاجة غلط يعني. عايز أقول لك في الآخر إن الإنسان لازم يكون في حياته وفي تلمسته إنسان متكامل، متكامل في قراءاته، في ارتباطاته بالقديسين، في حياته في وسط الأصفار، في الإرشاد الروحي اللي بياخده، في الطبيعة اللي بيعيش فيها. ده أنت ممكن تتلمز على الطبيعة، ممكن تتلمز على الأحداث، ممكن الحاجات اللي بتحصل قدامنا تعلم الواحد والإنسان ياخد منها ويصير تلميذا ليها. المهم زي ما بولس الرسول بيعلمنا، أسألكم أنا الأسيف الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة. وعشان تكون حسب الدعوة بالضبط لازم يكون فيك روح التلمذة في حياتك وفي خدمتك وفي عملك وفي إحساسك الداخلي. ودايما نقول كده، إذا أعطتك السماء نعمة فاطلب من الله أن يعطيك حارس النعمة وهو الاتضاع. هقول تاني، إذا أعطتك السماء نعمة زي نعمة الكهنوت مثلا أو نعمة المعرفة أو نعمة الدراسة، فاطلب من رب السماء أن يعطيك حارس النعمة اللي يحرس النعمة اللي خدتها وهو الاتضاع، وبغير الاتضاع يضيع الإنسان. الإصحاح الرابع في رسالة أفسس إصحاح يبين السلوك كيف نسلك وكيف لا نسلك، وبناخد منه العبارات الأولى، أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها. أنت تدعى ودعيت أن تكون تلميذا، مش حكاية كاهن ولا أسقف، أنت دعيت أنك تكون تلميذا خادم شماس. كيف ما يكون وضعنا في الكنيسة؟ هو أن أكون تلميذا. يبارك ربنا في الإخوة المتقدمين للكهنوت، ويبارك في عمله وفي خدمته في هذه الكنيسة المقدسة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.
من الليل ويذوق سبت فيك أيك يا يوم نعمات
يترأف الله علينا وباركنا وزن رجع علينا وارحمنا رب، خلص شعبك وبارك مراسك وارفعهم بإشارة الصليب المحي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في كل حين. وللإله قديسة الطاهرة مريم الأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عينات غير متجسدين والشاروبين والسيرافيم وكل الطغمات السماء وكل الذين أرض رب عملهم صالح منذ آدم إلى آخر الدهور، بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة، وبركة أباه البرية المقدسة، وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا. أمين بخريستوس بالنوتي.
أمين السيشو.
أيها المسيح لهنا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات.
قدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع رب لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين.
محبة الله الأب ونعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. أمضوا بسلام. سلام الرب يكون مع جماعكم.